المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم تبصرة وذكرى. لقد زكى الله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وحول مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يسرنا أن نقدم لكم الجزء الأول من محاضرة بعنوان وإنك لعلى خلق عظيم لفضيلة الدكتور أنس بن سعيد بن مسفر. وقد تحدث فضيلته عن جملة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كالصدق والأمانة والكرم والرحمة وما لها من أثر في حياة الصحابة رضي الله عنهم. والآن نترككم مع القسم الأول من هذه المحاضرة الماتعة.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا. لك الحمد حمدا أنت أهله، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد حمدا يملأ السماء وأطرافها والأرض والبر والبحر. اللهم لك الحمد خيرا مما نقول وفوق ما نقول. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في صغير أو كبير أو حاضر أو غائب. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبيض الله هذه الوجوه يوم اجتمعت على ذكر الله تريد ما عند الله وترجو ثواب الله. اجتمع أناس كثير، بل إننا في هذه الأيام يجتمعون المليارات، 4 مليار أو يزيدون أو ينقصون، يجتمعون ليروا لهوا ولعبا. ماذا يتابعون؟ لماذا يصفقون؟ بماذا يفرحون؟ لماذا يغضبون؟ بل وصل ببعضهم إلى أنهم يموتون. بعضهم مات فأصيب بعضهم بسكتة قلبية، وبعضهم رمى بنفسه من الدور الثاني والثالث. ليه؟ من أجل ماذا؟ من أجل لهو ولعب. أصبحت عقول الناس كعقول الأطفال، بل والله أسخف، بل والله أضعف. وأنتم اخترتم هذه الأماكن بدل تلك الأماكن، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما لكان لكم فضل، إنما الفضل له سبحانه وتعالى، والمنة له أولا وآخرا. أما تعلمون أحبتي الكرام أنه موفق ومخذول، أنه موفق ومخذول. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموفقين. الدنيا اليوم تتابع مباريات كأس العالم كما يقولون، وماذا حقق من حقق، وماذا خسر من خسر. إنها والله لهو ولعب، إنها والله لا نفع فيها ولا فائدة منها. ولكن من الموفق؟ الموفق الذي يستغل أيامه وليالي فيما يحبه الله ويرضاه. فرب مجلس من هذه المجالس تدخل فيها وأنت مثقل بالذنوب والخطايا، وتخرج منها وقد غفر الله لك ذنبك، فيقال لك في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أليس فضل الله عظيم؟ والله لا يهلك على الله إلا هالك. اليوم نحن نتحدث عن حبيبنا عليه الصلاة والسلام، عن قرة أعيننا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. كيف لا نسعد ونحن نتحدث عن الحبيب؟ كيف لا نفرح ونحن نتذكر سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ دائما أهل المحبة الصادقة إذا ذكر اسم محبوبهم أو سيرة حبيبهم أو بلد حبيبهم أو شموا نسائم من جاءت من طرف حبيبهم فرحوا واستبشروا، بل إنها تكاد أن تدب الحياة في قلوبهم وفي أجسادهم ودمائهم ولو أنها كادت أن تموت. فكيف إذا كان حبيبنا هو حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم؟ كيف إذا كان حبيبنا هو سيد ولد آدم؟ إذا أحب الناس القادة، إذا أحب الناس الزعماء، إذا أحب الناس النجوم التي انتكدرت، إذا أحب الناس تاريخهم، فنحن تاريخنا متعلق بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. نحن أمجادنا بنيت من الأعلى، من العلي الأعلى سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، حديثنا اليوم عن سيد الأولياء وعن أعظم العظماء عليه الصلاة والسلام. والحديث عن العظيم لا بد أن يكون عظيما، وإنما نحن نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمته، ونتكلم عن شيء استعظمه الله تبارك وتعالى فيه. فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فنحن نتحدث عن العظيم صلى الله عليه وسلم، ونتحدث عن صفة استعظمها الله، فالله هو الذي خلقه، وهو الذي أدبه، وهو الذي وضع فيه الخلق، وهو الذي استعظم هذا الخلق. فالله أكبر. ما أجمل الحديث عن العظمة، ما أجمل الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم. ولد الهدى، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ والملائك حوله للدين، والدنيا به بشراء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، يوم يتيه على الزمان صباحه، ومساؤه بمحمد وضاء، بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء، يا من له الأخلاق ما تهو العلا منها، وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل، يغرى بهن ويولع الكرماء. حديثنا هذه الليلة عن الشمس التي أشرقت فعمت بنورها الكون كله، ولكن البون شاسع عن شمس الدنيا وعن الشمس التي نتحدث عنها. فشمس الدنيا تغرب، أما شمس محمد صلى الله عليه وسلم فإنها لا تغرب إلى قيام الساعة. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال الإمام الطبري رحمه الله: من الله نور، يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به. نعم، إنه النور صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه العرباض بن سارية، قال: أنا عبد الله وخاتم النبيين. ثم ذكر فيه صلى الله عليه وسلم أن أمه حين ولدته ووضعته رأت أنه قد خرج منها نورا أضاءت منه قصور الشام، أنه قد خرج منها نورا أضاء قصور الشام. صحح ذلك الألباني. وقال جابر رضي الله عنه: رأيت رسول الله، اسمع إلى النور، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، أي في ليلة قمراء لا ضباب فيها ولا غيم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، أي ليلة مضيئة لا غيم فيها، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، فإذا هو والله عندي أحسن من القمر، فإذا هو والله عندي أحسن من القمر. إي والله أنه شمس الدنيا عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. ما أسعد أعينا تكحلت برؤيته عليه الصلاة والسلام. والله إن الواحد منا لا يمر في بقاع الطاهرة في طيبة الطيبة فيرى جبالها، والله إنني أحسدها وأهنئها أن هذه الجبال رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءها، وأن هذه الأرض تضم رفات سيد البشرية عليه الصلاة والسلام، وأن هناك جبل. أتلومون الجبل؟ الجبل يحبه عليه الصلاة والسلام. أحد يحبنا ونحبه. قال أنس رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ما أعظم هذا اليوم، تستقبل المدينة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، أشرقت وأنورت، أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام أظلم منها كل شيء، أظلم منها كل شيء، ووالله ما نفضنا أيدينا عن تراب قبره عليه الصلاة والسلام إلا وقد أنكرنا قلوبنا. أخرجه الترمذي. حديثنا أيها الكرام عن السراج المنير الذي امتن الله به علينا فأنار القلوب بعد ظلمتها، وأحياها بعد مواتها، وهداها بعد ضلالها، وأسعدها بعد شكوتها. فكان صلى الله عليه وسلم الصباح لليل طويل مظلم بهيم، بزغ الصباح بنور وجهك الوضاء، بزغ الصباح بنور وجهك بعدما غشت البرية ظلمة سوداء، فتفتقت بالنور أركان الدجى، وسعى على الكون الفسيح ضياء، ومضى السلام على البسيطة صافيا، تروى به الفيحاء والجرداء، حتى صفت للكون أعظم شرعة، فاضت بجود سخائها الأنحاء. يا سيد الثقلين، يا نبع الهدى، يا خير من سعدت به الأرجاء، عليه الصلاة والسلام. حديثنا عن الرحمة المهداة، حديثنا عن الرحمة المهداة والنعمة المسداة، حديثنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، حديثنا عن الحبيب الذي أحبه كل شيء، أحبه الشجر، وأحبه الحجر، وأحبه الجبل، وأحبه السهل، وأحبه الطير، وأحبه الحيوان، وأحبه أصحابه صلى الله عليه وسلم، ولا زال حبه يسري مع النفس إلى آخر مؤمن على وجه هذه البسيطة. نعم، بل إنه لحبه عليه الصلاة والسلام تحركت السواكن، فالجذع الذي لا يشعر ولا يحس ولا يتألم ولا يفرح ولا يحب ولا يكره جماد، لكن لفيض محبته عليه الصلاة والسلام حن الجذع وبكى. والحجر الذي لا ينطق ولا يتكلم، الجماد الجلمود، يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، والماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. قال ابن الجوزي رحمه الله: من تحركت لعظمته السواكن فحن إليه الجذع، وكلمه الذئب، وصبح في كفه الحصى، وتزلزل الجبل له شوقا بلسانه وبحاله ومقاله، هو واسطة العقد عليه الصلاة والسلام، زينة الدهر، تزيد على الأنبياء كزيادة الشمس على البدر، والبحر على القطر، والسماء على الأرض، هو صدرهم وبدرهم عليه الصلاة والسلام. إنه قد صعد إلى السماء فارتفع ارتفاعا لا يصله أحد قبله، إنه محمد عليه الصلاة والسلام. والعجب أن قلوب بعض أتباعه لا يحن له عليه الصلاة والسلام، الجذع الذي لا يتحن حن. يقول الإمام ابن الجوزي، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فيا عجبا لأحبابه، كيف لا يحنون إليه ولنصرة دينه واتباع منهجه وسنته، وقد حن له الجذع في القصة المشهودة الذي يرويها السلف يرويها الخلف عن السلف، وهي قصة متواترة، أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، ثم بعد ذلك وضع له منبر، فقام يخطب على المنبر، فإذا بالجذع يصيح ويبكي ويحن كما يحن فصيل الناقة، فينزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر، ثم يأتي إلى الجذع فيضمه كما يضم المرأة أم طفلها، ثم يهدهده ويهدئه، ثم يقول: والله لو لم أفعل ذلك به لبقي يحن إلى يوم القيامة، شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ترقى رقيك الأولياء، يا سماء ما طاولتها سماء، إنما مثل صفاتك للناس، إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم، كما مثل النجوم الماء، حن الجذع وهو جماد، فعجيب أن يجمد الأحياء، حن الجذع وهو جماد، فعجيب أن يجمد الأحياء. كان الحسن البصري رحمه الله يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى إلقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه عليه الصلاة والسلام. يحن الجذع من شوق إليك، ويذرف دمعه حزنا عليك، ويجهش بالبكاء وبالنحيب لفقد حديثكم وكذا يديك. فما لي لا يحن إليك قلبي، فما لي لا يحن إليك قلبي، وحلمي أن أقبل مقلتيك، وأن ألقاك في يوم المعاد، وينعم ناظري من وجنتيك. فداك قرابتي وجميع مالي، وأبذل مهجتي دوما فداك، تدوم سعادتي ونعيم روحي إذا بذلت حياتي في رضاك. حبيب القلب، عذرا لا تلومني، فحبي لا يحلق في سماك. ذنوبي أقعدتني عن علو، وأطمح أن أقرب من علاك. لعل محبتي تسمو بروحي، فتجبر ما تصدع من هواك. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء من خلقه سوف نتكلم عنه، أنه حتى الحمامة علمت، حتى الحمامة علمت من هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، من هو القلب الرحيم. يقول ابن مسعود: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، ومررنا بشجرة فإذا فيها فرخا حمرة، فأخذناهما. قال: فجاءت الحمرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيتم حمامة تشتكي؟ لكنها علمت أن في الركب أرحم الناس عليه الصلاة والسلام، فجاءت إليه تشتكي. فقال صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بفرخيها؟ قال: فقلنا نحن. قال: فردوهما عليها، ردوهما عليها، فذهبت. الله أكبر، ما أعظمه عليه الصلاة والسلام، وما أشد رحمته بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي بالنبوة. والعجيب أن بعض الناس يسمع اسمه عليه الصلاة والسلام ولا يتحرك ولا يسلم ولا يصلي عليه، والحجر يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. أكرم بخلق نبي زانه خلق، أكرم بخلق نبي زانه خلق، بالحق مشتمل، بالبشر متسم، كالزهر في ترف، والبدر في شرف، والبحر في كرم، والدهر في همم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه بلا ساق وبلا قدم. يا ربي، أزكى صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رنحت عذبات الباني ريح الصبا، وأطربت نغمات الآي من أممي. نعم، هذا هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهذه بعض أخبار محبيه عليه الصلاة والسلام. أحبه أصحابه عليه الصلاة والسلام أشد الحب، لأنهم عاشوا الحياة قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، رأوا الذل والعار والخزي، رأوا سواد الأخلاق، رأوا سواد الوجه، ورأوا تدني مستوى الأخلاق. ثم بعث عليه الصلاة والسلام فرأوا النور. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان يوم اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها. هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى الأرض فمقتها عربها وعجمها إلا بقايا من أهل الكتاب. ولو طالعنا سيرة أصحابه عليه الصلاة والسلام لوجدنا العجب العجاب في حبهم له. نعم، لأنهم رأوا أنه عليه الصلاة والسلام أنقذهم الله به. المصلحون أصابع جمعت هي أنت، بل أنت اليد البيضاء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء، فمثلك قط لم تر عيني، ومثلك قط لم تلد النساء عليه الصلاة والسلام. هذه أيها الإخوة مقدمة أمام خلقه عليه الصلاة والسلام، أما أخلاقه فكيف لنا أن نتحدث عن أخلاقه والله تعالى قد استعظمها. أخلاقه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة وبعد النبوة، فإنه عليه الصلاة والسلام عاش 40 سنة في مكة قبل النبوة، ومع ذلك لم تؤثر عنه عليه الصلاة والسلام كذبة، ولم يعلم عنه عليه الصلاة والسلام خيانة، ولم يعرف عليه الصلاة والسلام أنه يوما من الأيام قارف منكرا أو جلس في نادية أو شرب خمرا. الله أكبر، ما أعظم هذا الشرف وما أعظم هذا الكرم، إلى درجة أنهم في الصباح يقولون عنه مجنون وكاذب وساحر، وفي الليل إذا أراد الواحد منهم أن يجعل أمانة أو أن يضع أمانة لم يجد أعظم أمانة من محمد عليه الصلاة والسلام. كيف يكون أمينا على الذهب والفضة ولا يكون أمينا على وحي السماء؟ كيف تصدقونه؟ حتى قال عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا: لو أخبرتكم أن خيلا بطرف الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. قالوا: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ثم إنه عليه الصلاة والسلام طول 40 سنة وهو صادق، وبعدين يوم وصل 40 يكذب. أصل الكذاب كذاب من أول حياته، الكذاب يتعلمها من أول. ومن يك صادقا في صباه، ومن يك صادقا في صباه، أيكذب عند سن 40؟ أيمكن أن يكون كذاب وقد وصل 40؟ ولذلك كانت هذه من أعظم دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام، أعظم دلائل نبوته أخلاقه الشريفة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. حتى أن قيصر قال لي أبو سفيان، وكان كافرا وكان يريد أن ينتقم من النبي صلى الله عليه وسلم في حرب، لكن سأله: هل جربتم عليه كذبا؟ قال: لا. قال: ما كان ليجع الكذب على الناس ثم يكذب على رب الناس. هكذا هو خلقه عليه الصلاة والسلام. ثم استمر أخلاقه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، بل جعل من أهم أهداف بعثته الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهذا الحديث رواه أهل السنن وصححه الألباني: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فجعل مهمته من أعظم مهماته أن يتمم صالح الأخلاق. ثم جعل صلى الله عليه وسلم منزلة الخلق في الدين منزلة عظيمة، بل أن من أحب مصاحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يحسن خلقه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولم يكن صلى الله عليه وسلم لا فاحشا ولا متفحشا، ولم يكن بذيئا عليه الصلاة والسلام. ولعلي أقف مع بعض أخلاقه عليه الصلاة والسلام. من أعظم أخلاقه رحمته عليه الصلاة والسلام، فهو صلى الله عليه وسلم صورة من رحمة الله تبارك وتعالى، فإن الله رحم البشرية بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام، وامتن الله على الإنسانية بأن بعث محمد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، فهو منة الله على خلقه، وهو رحمة منه سبحانه وتعالى على خلقه، وهو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. اسمع معي إلى ربك تبارك وتعالى وهو يصف نبيه فيقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه رحمة من الله نالته عليه الصلاة والسلام، ونالت الأمة بمبعثه عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم. أي لو كان صلى الله عليه وسلم فظا غليظ القلب لما تألفت حوله القلوب، ولا ما تجمعت حوله المشاعر. فالناس في حاجة إلى كنف الرحيم، وإلى رعاية فائقة، وإلى بشاشة سمحة، وإلى ود يسعهم، وإلى حلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم. في حاجة إلى قلب كبير، وهل رأيتم أعظم من قلبه عليه الصلاة والسلام؟ إلى قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء، يحمل همومهم ولا يعنيهم بهمه، يجدون عنده دائما الاهتمام والرعاية والعطف والسماحة والود والرضا. هكذا كان قلبه عليه الصلاة والسلام، هكذا كانت حياته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ما غضب لنفسه قط، ما ضاق صدره بضعفهم البشري، ولا احتجز لنفسه شيئا من أعراض الدنيا، بل أعطاهم كل ما ملكت يداه في سماحة الندية، ووسعهم بحلمه وبره وعطفه ووده الكريم صلى الله عليه وسلم. ما من واحد منهم عاشره أو رآه إلا امتلأ قلبه بحبه، نتيجة لما أفاض عليه صلى الله عليه وسلم من نفسه الكبيرة الرحيمة. لقد عمت رحمته وشمل إحسانه كل شيء، حتى الحيوان والطير والنمل والشجر والإنسان. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطب أجر. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم العجماوات، إلى درجة أن البهائم تعرف رحمته عليه الصلاة والسلام. ومر معنا حديث الحمرة، والحديث الثاني حديث الجمل. كان عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام وقد دخل حائط مزرعة من مزارع وبساتين المدينة، وإذا فيها جمل، فإذا بالجمل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسرعا حتى يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرخي جرانه، ثم تقطر دمعتين من عيني الجمل، ويرخي جرانه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الجمل يشتكي أهله أنهم يكلفونه ما لا يطيق ثم لا يطعمونه. الله أكبر، ما أعظم رحمته عليه الصلاة والسلام. حتى الجمال، كان عليه الصلاة والسلام يحب الرفق في كل شيء ويرحم كل شيء. حتى أن عائشة يوم من الأيام جاءت ومعها غنم، معها شاه، فأخذت الشاه وسحبتها بالقوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الرفق الرفق، إن الرفق ما دخل في شيء إلا زعنه، وما نزع من شيء إلا شأنه. عليه الصلاة والسلام، ما أعظم رحمته عليه الصلاة والسلام. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ويأتي إليه رجل حتى تعرف رحمته بالأطفال، والأطفال دائما لا يحبون إلا صاحب القلب الرحيم، لأن الكبير يقدر يظهر المحبة وفي قلبه الكراهية لمصلحة، لكن الطفل ما يعرف، اللي في قلبه على لسانه مثل ما يقولون، لا يعرف التزويق ولا يعرف النفاق. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحبه كل شيء، حتى الأطفال عليه الصلاة والسلام. دخل عليه الأقرع بن حابس، وكان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرع بن حابس سيد بني تميم، يعني تحت امرته ما يقارب 10,000 رجل. والعرب كانت تستنكث أن تنظر إلى الأطفال نظرة رحمة، لأن هذا لا يعتبر عنده، لا يعتبر شيء، هو ينبغي أن يكون مستقلا بذاته. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، وإذا بالحسن يدخل، فلما دخل الحسن قطع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، ما قال: والله عندي سيد بني تميم الأقرع بن حابس، ما بطالع في ولدي مثل ما نفعل الآن. بعض الناس الآن إذا دخل ولده المجلس قال: اطلع، لا تقعد مع الرجال. عجيب، وين يروح يقعد يعني؟ وإذا تكلم سكته، وإذا جاء يلعب ضربه ونهره، لكن اسمع الحبيب صلى الله عليه وسلم، عنده الأقرع بن حابس سيد بني تميم، ويدخل الطفل يترك الأقرع بن حابس ولا درى عن الأقرع بن حابس، ويأخذ الطفل ويقبله، يقبل الطفل، ينظر إليه الأقرع بن حابس، ثم يقول له: أتقبلون صبيانكم؟ استنكر. أتقبلون صبيانكم؟ والله، شوف بدأ يفتخر ذا الحين، والله إن عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. رجال ونعم يعني، والله إن عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم.
ونصيحتي في هذا المقام لعل يترك ذلك للخادمات.
وكان يبايع النساء
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
النوم عن صلاة الفجر ينقسم إلى قسمين: نوم متعمد
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
لكن يعني أكثر علماء المعاصرين وهو الذي قد قرر المجمع الفقهي أنه يجوز الإجهاض في هذه الحالة، لأن عندنا أمرًا.